وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مشاهدي الأماجد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بحضراتكم في هذه الدقائق التي أنتظرها كل أسبوع حتى نجلس سويا على بساط القرآن وعلى مائدة القرآن، فما أشد حاجتنا إلى أن نتدبر هذا الكتاب وأن نعيد قراءته بطريقة سهلة قريبة، كذلك أن نتفيأ ضلاله وأن نستنشق عبيره وشزاه في كل وقت. فإذا أزكمت النفوس والأنوف بما نحسه حولنا فلا مهر علينا ولا ماهي علينا إلا القرآن. لذلك أسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه الحلقة أن يمنحنا وإياكم حب القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن والدعوة إليه، إنه ولي مجيب. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. أحبابي المشاهدين، اليوم قبل أن نبدأ في تكملة ما كنا بدأناه قبل أيام الحج من سورة يوسف عليه السلام، أريد أن أبتدئ بمسألة مهمة، وهي أنني قد استعرضت بعض البرامج التي في بعض القنوات فوجدتها جميعا وكأنها قد تحالفت فيما بينها على إثارة أمر كثيرا ما تكلموا فيه ثم يسكتون لحظة ثم يعيدون التكرار فيه والكلام فيه والزيادة والنقص إلى آخر. لكن من أشد ما لفت نظري هو قولهم، وهذا مرتبط بما نحن فيه من سورة يوسف عليه السلام، مرتبط بما بالأدب في العرض، في عرض أي قضية طبية أو قصصية أو أخلاقية أو تربوية، فوجدتهم يلحون في ضرورة تدريس يعني المسائل الطبيعية التي تعرف بمسائل الجنس في المدارس حتى ولو كانت في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والكليات. والأمر لم يقف عند ذلك فقط، بل إن الأمر قد زاد، وطالب بعضهم يعني بأن هناك مسائل مما تكون مشكلات وتحدث مشكلات في الأسر، بل تنهدم أسر بسببها، بل تكون العلاقة الزوجية مهددة بالانهيار ما دمت هذه الأشياء موجودة. وهي هذه الأشياء، تأمل ما هي الأشياء التي تهدد الأسرة وتهدد أمن الأسرة وتهدد سعادة الأسرة. قالوا الختان، نفس القضية تاني، نفس الإعادة تاني، ختان البنات ثم الحجاب. تأمل، الحجاب أحد أسباب المشاكل النفسية التي تعانيها النساء في بلدنا وفي غيرها من البلدان. ثم كذلك المستورد الخليجي، يعني بيعتبرون العادات والملابس التي تأتي من الخليج سواء خاصة للنساء، خاصة للنساء، هي أحد أسباب الأزمة التي نحن فيها. فهذه الأزمة تتطور مع الأيام، مع زيادة الاختلاط والتأثر بملابس وعادات الخليج كما يدعون، وكذلك بانتشار الحجاب بهذه الصورة الفظيعة التي أقلقتهم. كذلك نجد مما أزعجهم كذلك وجود الختان رغم التنبيهات والتحذيرات من استخدامه. ف فقالوا هذه هي كذلك عدم تدريس الثقافة الجنسية في المراحل التعليمية ابتدائي اعدادي ثانوي كلية، هي دي سبب مشاكل الأسرة. ما عادش في مشاكل في الدنيا غير الختان وغير الحجاب وغير اللباس الخليجي او كما يسمون المستورد من دول الخليج، وكذلك اهمال تعليم الجنس الاطفال والشباب والشابات. نقول يعني اولا كون الحجاب عائق او مانع او سبب في المشكلات، اعلم ان ذلك من السفاهة والتعدي على كتاب الله. الله عز وجل يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جلباب واسع فضفاض تتجلبب فيه تتلفلف فيه، مش تلبس البنطلون بلبيسه يا دوبك جاي على وفي الاخر يقولك اه، كأن التفسخ ده والعري ده هو اللي هيخفف من حدة وطئة الشهوات عند الشباب والشابات وهيخليها تهذب، يعني هي عندهم الشهوات تهذب بوضع النار على البنزين، خروج البنات عاريات وشبه عاريات هو ده اللي هيهدئ الغريزة وهو ده اللي هي. طيب لما بالمنظر ده امال ليه كثرت يعني حالات الزواج العرفي في الكليات والمعاهد والمدارس الاعدادي ليه؟ ده بسبب الحجاب برضه ولا بسبب البناطيل الساخنه والمولعه بنار جهنم والعياذ بالله؟ يعني شيء عجيب، شيء عجيب، يعني الناس دي بتمشي على دماغها، يعني عامل زي اللي بيقول ايه يخر عليهم السقف من تحتهم. قال له طب ما كنتش بتعرف يعني ايه، ما كنتش بتعرف تحفظ او تقول، فهندس اعرف ان السقف فوق والارض تحت، لكن دول ماشيين على دماغهم. فالعبره ان سبحان الله العظيم لانهم لقنوا في غير مناهل ومدارس المسلمين وعلى غير مواد المسلمين، فجاي تجار شنطة ثقافية جاي معبي شوية كلام هناك من دول شيوعية او لا دينية او كفرية او علمانية او غيرها، وجاي بيضخ بلاش بيضخ جاي بيفرغ ما عنده، يعني الطفح اللي هناك او الكل اللي يكون في مجاريهم هناك يطفح في بلادنا وفي بعض اجهزة الاعلام وبعض اجهزة الايه الجرائد او شيء من هذا القبيل. فكل الطفح الغربي ما بيتظهرش اللي عندنا احنا في ارضنا وتشتمه يعني انوف الشباب والشابات. فبنقولهم يا جدعان يا يعني الله عز وجل قال في الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن، يعني بالعفاف اقرب ان يعرف من ده عفيفة ملهاش في الموال ده، هي لو عايزة تعاكس وعايزة تمشي وعايزة تقنس عليها وتصاحب هتلبس لك اللبس اللي يليق، هتطلع لك تقول لك خلاص اهو ادي البرفانات وادي اللبسات وادي المايكات والميك اب ده اللي العرب يسموه ايه اللي هم بيقعدوا الورنيش اللي بيورنشوا بيه ده وبتاع، بتاخد وشين الاول وشين اساس وبعدين بعد كده يعني ايه تسحب وشين معجون وبعدين بعد كده تبدا تدي ايه تدي صنفره، وبعد الصنفره بقى الله اعلم بقى اللي بيحصل ايش في العين وايش في البتاع، حتى بعضهم عامل زي يكون ضربه معناها مضروب بوكس تقول لك ايه ده بتاع ده مش عارف اسمه ايه كده في العين كده، يعني ما اعرفش اسمه ايه. الغرض يعني تلبس ده مش هنفطر في نفسهم لا حول ولا قوه الا بالله، وكل واحده تابى الا ان تكون بالياتشو بالياتشو بالياتشايه، المهم حاجه كده على ايه على ما اسم، وفي الاخر تقول لك ايه ده تحرش جنسي. تحرش جنسي بمين؟ تحرش جنسي بواحدة ماشية محترمة ماشية متجلببة متعففة كده وتقول للناس ماليش في الموال ده، يقول لك ده حتى شوف عشان يبرروه شوف الذكاء بقى ما هو ذكاء ابليس، يقول لك ايه ده حتى التحرش وصل للمنقبات. يا سلام هتحرش بقى على ايه؟ على دول الجلابية اللي هي الطويل قد كده ولا على ايه؟ اتحرش بقى هي ايه اللي اتحرش فيه؟ هو باين منها حاجة اصلا؟ اتحرش باللي ماشية عمالة بقى ايه؟ يعني عمالة تتمايل وتتمخطر وعلى واحدة ونص او اتنين ونص وساعات تلاتة الا ربع احيانا ساعة ما الدنيا تكون ايه؟ تكون حر شوي. الغرض تتمخطر زي ما تتمخطر وفي الاخر تشتكي. طب انت بالله عليك يعني انت ماشي وسط وسط عمدان وسط صخر وجراميد، ما طبعا عيون وشباب يعني يشتعلوا شهوة ويشتعلوا حمية وحرارة والا اللي ما تأثرش وينفعل بهذه النظرات وهذه الاشكال يبقى ده ميت، يبقى روح تعالج. يبقى ازاي انت بتقول لي دلوقتي حاليا يعني ايه بتعدي بطعام كده يعني مكشوف قدام الناس وريحته باينه في كل مكان ومش عايز النفوس او الناس تتلفت حواليه، ازاي هتيجي يعني؟ طبيعي الا اذا كان مسكوت، المسكوت مش هيشم، والله لو حطيت له حتى جبت له كل الشواء اللي في الدنيا وشم كل الروائح اللي في العالم وحطيته في وسط رحاتي مش هيشم حاجه، لكن اللي فيه انف واللي فيه احساس طبعا هيتاثر بالمصر قدامه بالكلام والضحك والهزار والجري واللعب وحاجات من اللي بالك فيها دي. فاحنا نأبى الا ان احنا دايما نستورد يعني ايه نستورد ما عند الغرب من اشياء يعني لا تليق ونطفحها في الجرايد وفي بتاع، ويقول لك ده الحجاب هو السبب، الحجاب في العقد اللي افسد العقد بين رجل ومراته الحجاب، لانهم حولوها، شو بقى بيقول لك ايه، لانهم في النهايه حولوا المراه الى وعاء جنسي بنفس اللفظ بنفس اللفظ، دكتور ودكتوره قاعدين طب نفسي قالوا بس المراه تحولت في عهد الحجاب والعفه الى وعاء جنسي، ما عادش لها يعني يا راجل حرام عليك، وعاء جنسي يا راجل حرام عليك، اصلح حالك ربنا. ها فاذا جعلوا الختان وجعلوا الحجاب وعدم تدريس الثقافه الجنسيه وعدم والزي الخليجي هم دول اسباب مشكلات المجتمع واللي بيعاني منها وضعف الانجاب او عدم الانجاب، كل البلاوي طبعا بقى كل ما عندهم من ايه من اشياء. احنا هنا بنقول مساله تدريس الثقافه الجنسيه اهلا وسهلا بيها، بس بالشرط يكون بادب القران. تعرف تجيد ادب القران لو شاطر، تشوف العفه وعدم خدش الحياء وعدم اثاره الغرائز، وهو بيتكلم عن ادق الدقائق، بيتكلم عن الرجل مع مراته في الفراش، وشوف الاسلوب بقى تعرف تعمل كده اشتغل. وبعدين انت مفكر ان احنا طب في الازهر من اول اعدادي الولد والبنت بيدرسوا مساله طرق الجماع، الحرام منه ايه والحلال، وبيدرس متى يجوز الجماع ومتى لا يجوز والطهاره وكيفيتها والختان، بيدرسوا كل الكلام ده كله. مفيش اثاره ليه؟ لانه بيدرس باسلوب قراني، كل واحد بيفهم وكل واحد بيتعلم من غير ما يثار، من غير ما تهيج شهواته. لكن انت عايز تدرس لهم بصور وافلام، تجيب لي فيلم لصور لقاء رجل بامرأتي وتقول لي بعد كده دي ثقافه ولازم كلهم يتعلموها؟ لا، ان كنت عايز تعلم ونصح لامتك علمها. ما هو عندنا في الحمد لله بتدرس صوت في جميع مراحل التعليم، ما شفناش اثاره ولا حاجه، بل احيانا بيكون المدرس راجل وبيدرس لبنات ومفيش اي حرج ابدا، لانها باسلوب عفيف جدا. وبعدين ده الصحابيات كانوا بييجوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ام سليم دي ام انس بن مالك جت مره لام سلمه تسال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له فقالت يا رسول الله يعني ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه ان تغتسل اذا رات الماء، اذا رات ماء في منامها، او اذا رات من يجامعها في منامها؟ فقال نعم اذا رات الماء، اذا رات الماء انزلت الماء ورأته في سيدات تغتسل. فقالت ام سلمة ويحك ويحك، فضحت النساء فضحت النساء تتكلمين بذلك من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لها يا ام سلمة لان اتعلم شيئا من احكام ديني خير من ان اكون على عمى لا اعرف احكام ديني. فقالت ام سلمة تربت يداك، فقال النبي بل انت يا ام سلمة تربت يداك انت، هي تسأل عن الدين، هي تسأل عن دينها، ها هي تسأل ان الله لا يستحي من الحق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كان بيجوا يسألوا والنبي كان يجيب. فجت ام سلمة بتقول لرسول الله ده بتقول ان هي ترى الماء ويجب عليها الغسل، هل المرأة لها ماء؟ فقال فبما يشبهها ولدها، لو ما كانش المرأة لها ماء زي الرجل بما يشبهها ولدها. الشاهد القضية اتحلت واتكلمت عن مسألة رؤية الجماع في المنام واثره ونزول الماء، واتحلت القضية وكيف تفعل الطهارة والصلاة بدون اي ايه بدون اي مسائل بدون اي احراق. ولذلك حتى كانت عائشة تقول رحم الله النساء الانصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين، بس التفقه باسلوب ايه؟ باسلوب مؤدب، مش اسلوب يجيب لك اجيب لك صوره واحد وواحده واتكلم بقى في الخاص الخصاص ويقول لك احنا في مشاكل، لحد ما الواحده تروح للدكتور بتاعها وتقول له بيحصل معايا كيت وكيت 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 واعمل كيت، ويقول لها اعملي كذا وهو يعمل كذا. ده يا راجل بالله عليك ده كلام اتقال، يقول لك احنا هيفضل في مشاكل لحد ما الكلام في الثقافه في المسائل ديت في الجنس زي الكلام في الاكل والشرب. يا سلام يا راجل حرام عليك، في فطره سليمه بتقول ده ربنا سماها عورات، العور ماخوذ ان هو يستقبح كشفه، هو لو كان في خير في اظهار العورات ان احنا مش شعراء ما خربنا ان مش شعراء، كل ما فيه مصلحة انا شرعته لكم. انما امر بسترها ليه وامر بحجابها ليه وامر بعدم اظهارها ليه؟ حتى الرجل مع امرأته ليه حدود برضه في نفس العلاقة ليه؟ لانها اشياء يستقبح فطرة وعقلا وضميرا وادبا ان تكشف هكذا. انت عايز تروح لوحدة للدكتور وتقول لي يا دكتور عمل معايا وخلى معايا وعملش كده ليه وطول وقصر، يا جدع ده كلام يتقال؟ واحنا نرضى في امنية تربوية لحد ما الوحدة لحد ما الواحد يروح عند الدكتورة بتاعته اللي بتعالجه من بتاع التناسلية واللي كلمت عن المرأة وكلام من ده ويقعد يقول لها انا عملت معاها وخليت معاها، ده كلام يتقال؟ يعني إيه انتوا فين يا جدعان؟ انتوا عايزين تعملوا تولعوا في البلد اكتر كده؟ يعني شيء عجيب، شيء عجيب جدا. لكن سبحان الله يعني يعني الله يدعو الى الحق وهؤلاء يدعون الى الباطل، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بابنه ويبين آياته للناس لعلهم تذكرون. فخلي بالك من المسائل دي، خلي بالك. ورغم الآية دي جت فين؟ جت في مسألة الزواج. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المؤمنين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني تزوج بنتك أو موليتك لمشرك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ليه؟ ليه بلاش انكح المشركة وليه ما زوجش المشرك لبنتي؟ قال لك دول في اتجاه وانت في اتجاه، واولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بابنه. دول ما عندهمش لا ادب في العلاقات الجنسية ولا عندهم مانع، يعملوا كل حاجة في حيض ما حيضش في قبل في دبر ما فيش مشكلة عنده، هو يعني سبق الكلاب وعداهم كمان. لا فدول سكة غير انتم ملتزمين، انت كأمة محمد في ادب عندك اسمه ادب الجنس، في العلاقة دي مهذبة ومترتبة. يعني يسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. وربنا بيتدخل في الحتة دي، ايوه يا سيدي بيقول اه ده صح ده غلط، القبل اه الدبر لا يجوز هنا ما يجوزش هنا، ها وقت ده ما ينفعش اهو، قل هو اذن فاعتزلوا دلوقتي ما ينفعش. لكن الكافر لا ليه رب بيحكمه ولا اي حاجه بتحكمه، عنده كله حلال في حلال، حلال 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 لما خلاها ايه؟ لما خلاها خلي خالص. لكن المؤمن لا منضبط منضبط. وبعدين برضو بس انهز الفرصه ان انا اقول شوف القران لما بيمس المسائل دي بيمسها ازاي؟ بادب عالي جدا. اقرا الايات دي في التلفزيون واقراها في الراديو واقراها في الاذاعه واقراها قدام عيالي من غير اي خشه ومن غير اي حياء، لانها كلها سمو بادب عالي، مش الادب المكشوف، مش الادب المكشوف اللي ما عادش فيه كسوف، ده بنسموه الادب بلا كسوف. والله مش ادب مكشوف، الادب بلا كسوف على راي اللي بيقول ياما اعملوا معروف ما عادش فيها كسوف. فعلا ما عادش فيها كسوف والله، ما عادش فيها كسوف خلاص. فتحوا الباب بقى، قوموا افتحوا له الباب لكل من هب ودب يتكلم. لكن شوف القران، شوف القران يا حبايبي، حاجه يقول لك ويسالونك عن المحيط وقت المحيط او مكان الحيض مكان خروج الدم، يوم يكني عن الفرج بحاجه ايه؟ بحاجه ثانيه. مع ان المحيط معناها ايه؟ وقت سيلان الدم. يقول لك سيلان وقت سيلان الدم او موضع سيلان الدم، بس يوم يكني يجيب ايه؟ يذكر الموضع ويريد ايه ما يكون فيه. ويسالونك عن المحيط قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيط، في موضع المحيط او في زمن المحيط فاعتزلوا النساء. والسنة علمتنا الاعتزال يكون ما بين السورة والركبة، بس ما بين سورة المرأة والركبة، ويستمتع بما هو غير ذلك من سائل الجسد، لكن بين السورة والركبة لا. فاعتزلوا النساء هذا الموضوع في المحيط ولا تقربوهن، لان موضع الفرج، ولا تقربوهن حتى يطهرن، لازم يطهر. فاذا تطهرن يطهر يبقى انقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني بعد انقطاع الدم تغتسل، يبقى في طهارتين، طهارة انقطاع الدم وطهارة الاغتسال بعد الايه؟ بعد الدم. بعض العلماء اجاز الجماع قبل بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، بس الاولى والاصح والافضل بل هو الصحيح ان شاء الله ان هو يكون الجماع بعد الغسل من انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم تغتسل فلا يجامع حتى ايه؟ تغتسل من الحيض او من النفاس. ده معنى كلمة فإذا تطهرنا، يبقى كلمة تطهرنا هنا في مبالغة، طهارة مع طهارة، طهارة انقطاع الدم مع طهارة بالماء، إذا اهتمت خلاص فأتوا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، متطهرين في علاقتهم مع زوجاتهم، متطهرين من الدم والحيض, متطهرين في اخلاقهم, كل ده داخل في المعنى. فانا اشوف التعبير القراني يسألونك عن المحيض, ها ما قالش بقى يسألونك عن الكذا, لا عن المحيض, يقول لك ايه موضوع الدم, مكان الدم, اه فاعتذر النساء في المحيض. ويجي سؤال تانية يقول لك مثلا, شوف انا بعلمك ادب القران في التعبير عن الجنس, انسان هم عايزين يعلموا الجنس الاولاد, طب مدرس الايات القرانيه باسلوب القران, فك الالفاظ بس, على تعليقات خفيفه, ودي مسائل فطريه الولد هيعرف, يقول لك لا انا خايف ربنا ما يعرفش يعمل حاجه, ده الحيوان الصغير بيعرف ازاي يتكاثر وبتاع, دي مسائل فطريه مش موجود عند اكمل الخلق اللي هم المكرمين اللي هم اولاد ادم, ولقد خلقنا بني ادم. يبقى انت مجرد اشهر بس, هو فاهم السكه بقى, الحيوان الصغير بيعرف ازاي ياتي بالاولاد, ولا بيدرسوا له جنسه وكمان, يمكن مش ناقص ده اللي يجيبوا بقى البهايم والكلاب والقطط يدرسوا لهم الجنس, يقول لك عشان خاطر تطلع سلاله بقى يعني كده ايه, تكون مؤدبه وما يحصلش عقد نفسي عند القطط ولا حاجه, تقف قطه تضرب القطه بتاعها ولا تطرده ولا تاخد الشقه منه تقول ده انا الحاضنه ولا حاجه, ما ممكن برضه, ما هو زمن القطط بقى. عدنا الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين, وبعد مشاهدي الاماجد السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. يبقى احنا بنقول القضيه المثاره اللي من دول في الاعلام, وهي ضروره تدريس الجنس, واتهام الحجاب واتهام الختان واتهام مخالطه اهل الخليج بانه سبب في توتر العلاقه وفشل العلاقه الزوجيه الرجل وامراته, نقول له لا, ده سبب الفشل هو المعاصي, سبب الفشل رؤيه البرامج الجنسيه, سبب الفشل رؤية الصور العارية, سبب الفشل هو التفسخ وعدم الحجاب وعدم الختان وعدم مراعاة حدود الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر ابدا ان امر الله يكون سبب في هدم اسرة او في تأخر انجاب, ابدا ابدا ابدا. واسأل وجرب وشوف الناس اللي استقامت على دين الله, استقامت يعني كثير من عدم الانجاب بسبب التدخين, فهل الدين امرك بالتدخين؟ بالعكس, اول ما واحد بيلتزم بيلتزم التدخين, اهو ضمن الاسباب. الدين امرك بغض البصر, وانت عارف ان غض البصر له علاقه قويه جدا بقوه الرجل في هذا الجانب, قوه الجنس عند الرجل بسبب غض البصر, لان كثره ومداومه البصر بتفقد الاحساس بالجمال والاثاره والكلام ده كله, والاحساس بالجمال والاثاره سبب من اسباب النجاح لهذه العلاقه, وهكذا كثير من العلاقات الجنسيه المحرمه سبب الاصابه بالامراض المنتشره, اشياء كثير مما تعلمون مما يصيب الرجل والمراه, ها, ويمنحهم من الانجاب. فهل الدين امرك بالعلاقه؟ بل حرم عليك, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. كذلك نجد ان القران هو بيعبر عن هذه العلاقه. انا بقول للجماعه اللي هم عايزين يدرسوا الجنس, خد منهج القران يا سيدي, ما كتب الفقه عندنا كلها فيها حاجات من دي, باب الطهاره كله, ها, وخصال الفطره كلها, لما يجي يقول لك قص الشارب و نتف الابط وحلق العانه والختان والكلام ده كله, مش عاجبهم الختان ده, ما كل دي كلام في النواحي دي التهذيب. طب ده في كتير من الناس ما بيعرفش النظافه الشخصيه دي, وبنات والله يعني كتير من الازواج يقول لك ان زوجتي لحد سن الزواج ما بتعرفش الطهاره الشخصيه, ما بتعرفش ازاي تنظف نفسها, طب ازاي اتعلمت ايه بقى؟ فالاسلام تعرض لهذه المسائل باسلوب راقي جدا. فلو انت عايز تنشر الثقافه الجنسيه, خد منهج القران وتادب بادب القران. لما يجي القران يعبر عن هذه المسائل بالمباشره من الجماع, ولا تبشرون وانت معاكفون في المساجد تلك حدود الله. لما يجي مثلا يقول لك ايه, ان كنتم جنبا في اسباب الوضوء او لمستم النساء, او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, ايه معنى كلمه لمستم النساء؟ يعني انا بعمل كده راح يتوضا ولا يغتسل؟ لا, لمستم النساء كان عن الجماع بالملامسه, كان عن الجماع بالملامسه. فكان عبر باسلوب راقي جدا بالمباشره مره, بالملامسه مره, ها, ومره بالمس, يعبر عن الجماع بالمس. واخد بالك؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن, لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. ايه متمسهن يعني ايه؟ تجمعهن, تدخلوا بهن, يبقى خلاص بالنسبة ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فعبر عن الدخول بها والجماع بالايه؟ بالمس. هكذا ادب القرآن في تعبيره عما يستقبح ذكره وإفشاؤه بكنايات جميلة جدا، بكنايات لطيفة جدا لا تخدش الحياء، بل بالعكس تدفع الإنسان إلى الرقي والإحساس بإنسانيته. الصورة بقى اللي احنا كنا بدأنا فيها اللي هي صورة يوسف، في هنا مسألة قبل ما نبدأ في نستكمل ما كنا فيه، وهي قول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بعض الإخوة بيقول لي أحسن قصة في القرآن قصة يوسف عليه السلام، بدليل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قلت له: لا، دي غفلة منك أنت بقى، غفلة منك. ليه بقى؟ لأن معنى الآية هو بيشمل كل قصص القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص، يشمل قصة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ويوسف وهود وصالح، كل القصص. ومجيء هذه الآية في صدر سورة يوسف ليس معنى ذلك أن قصة يوسف أعظم من القصص، لا أبدا، ده في قصة موسى ما هو أعظم من قصة يوسف عليه السلام، في قصة موسى، ولذلك اعتنى بها القرآن أعظم اهتمام. أعظم نبي تكررت قصته في القرآن موسى عليه السلام، ليه؟ للمواقف، المواقف. في قصة نوح ما هو أعظم من قصة يوسف، في قصة هود وغيره وغيره، وقصة إبراهيم. إذن سورة يوسف ليست هي أعظم القصص، وإن كانت هي من القصص العظيم ومن أحسن القصص، لكنها ليست أحسن القصص. أحسن القصص ما كرر في القرآن كثيرا كقصة موسى وإبراهيم عليه السلام، لأن موسى له مواقف عظيمة لله. هنا في سورة يوسف، سورة يوسف ابتلي وامتحن وصبر لله تبارك وتعالى، زي اللي ابتلي بمرض، ابتلي بحسد الحاسدين وكيد الكائدين، نعم. لكن في قصص الأنبياء ووقوفهم للدعوة وللتوحيد ومنابذة الشرك والوقوف ضد الطغاة والكلام ده كله أعظم مما في قصة يوسف عليه السلام. يوسف في جانب آخر وهو صبره للشهوة المحرمة لله تبارك وتعالى، ده جانب. ولذلك الصبر على القضاء والمصائب أم الصبر على الشهوات وعن المعاصي، طبعا الصبر عن المعاصي أعظم درجة، أعظم. فموقف يوسف في صبره مع على وامتناعه لله مع امرأة العزيز اعظم من صبره على المبتلي دي من اخوته. خلي بالك، زي انسان قضى الله عز وجل عليه بامر وانسان اخر هو مخير من ان يفعل ولا يفعل، ولكن يتركه لله تبارك وتعالى. مين الاعظم؟ لا شك ان هذا المخير اعظم عند الله تبارك وتعالى. فانا ارجع اقول يا احباب، الانبياء الذين قاموا لله بالتوحيد كنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وواجه العالم وهدم الشرك وأهله وجاهد وصابر، لا شك أن قصته أعظم كثيرا جدا جدا. أين هذا من ذاك؟ فقصص الأنبياء لا شك كله عظيم، وما تكرر في القرآن أكثر فهو أعظم إن شاء الله. فكانت في رأي كثير من العلماء قصة يوسف عليه السلام وقصة موسى من أعظم من قصة يوسف وقصة نوح كذلك وإبراهيم وغيره من الأنبياء. احنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بعض العلماء أو جمهور العلماء قالوا شروه هنا دول إخواته، هم اللي باعوه. وإن كنت أنا قلت فيما مضى إن السياق بيقول الذين شروه بثمن بخس هم السيارة، لأن السياق متصل بيهم، لأن قبلها قالك: وجاءت سيارة فأرسلوا وردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس. يبقى هنا العطف على السياره. جمهور العلماء يقول لك لا، وان كان مجاهد وبعض المفسرين خد الراي اللي نملت اليه، ان اللي شروهم هم السياره. التانيين قالوا لا، ده اخوات رجعوا تاني، جمهور العلماء رجعوا تاني وهم اللي ايه فوضوا السياره في ثمنه وباعوه للسياره بثمن بخس ادخن عبد ابق من عندنا الى اخره، وكانوا فيه من الزاهدين. هنا بقى نقف. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا ذكرت المكان، مكان القصة في الآية دي، وذكرت ان المشتري كان صاحب وجاهه ومكانه اللي هو العزيز، وذكرت كذلك سن يوسف عليه السلام ان هو كان في سن الصغر. كل ده ورد معنا في الآية. شوف، وقال الذي اشتراه من مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. يبقى هو ذكرت الرجل انه من مصر، وامره لزوجته ان تكرم مثواه يوسف عليه السلام. نقف وقفات هنا شوية بعض الشيء. هنا لم يعرفنا بمن الذي اشتراه، مع ان بعد كده بين لنا هو العزيز بتاع مصر، لكن اهم حاجة عندنا انه ذكر قوله، ذكر قوله وقال الذي اشتراه، اعتنى بقول هذا الرجل دون الاعتناء بشخصه. لان المهم عندنا ان يوسف عليه السلام صار في دار التمكين، صار ممكنا، صار مبدلا مكانا افضل مما كان فيه من الجب او غير ذلك، فاعتنى بمقالة هذا الرجل اللي هو العزيز، لان فيها بيان لنصرة الله ليوسف، وبيان لعناية الله بيوسف، وبيان لأهمية ماذا قاله هذا الرجل حتى يكرم يوسف. وقال الذي اشتراه من مصر، يبقى اذا جاء بالاسم الموصول وصلته من غير ان يتعرض لمن هو الرجل في هذه الآية، عناية بأمر يوسف اكثر من غيره من مصر. وبينت هنا، قال لك من مصر هنا يعني بين التقييد انه من مصر، ده فيه تعيين، فيه تعيين وتدقيق، فكأن كلمة مصر تشمل كل بلد، لكن هنا جاءت العالمية تحدد مكانا محددا وانها مصر المعروفة الان. فاذا هو من اهل مصر المعروف. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، لامرأته اكرمي مثواه. قال لامرأته ليه؟ ما قالش لزوجته ليه؟ قال لك اصل الزوجية ديت لما تأتي في القرآن تفيد التكامل والترابط والثمرة الحسنة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة التي تحبها وتميل إليها، لا أقول زوجتك، لا أقول امرأتك، بل زوجتك. ليه؟ في مزاوجة، في مشاكلة، في ترابط، في اكتمال. يبقى إذن ومن كل شيء خلقنا زوجين، لما يكون في تكامل ما بين الاشياء ذكر وانثى وفي التكامل بينهم يبقوا ازواج. يبقى لم يقل وقال الذي اشتراه من مصر لزوجته، لان ما فيش ما بينهم هذا الترابط، وما فيش ما بينهم اعظم ثمره لهذا الترابط وهو وجود الولد، وهو وجود الولد اعظم ثمره تتم بها الاسره وتكتمل ان تكون لكن منها ولد، حينئذ تكون زوجتك، ان تكون مكملتك وحبيبتك، حينئذ تكون زوجتك. لكن القرآن هنا دقيق، كانوا بيشير ان في انفصال او عدم تكامل في بناء الاسرة عندهم، فقال لامرأته ولم يقل ايه لزوجته. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، اكرمي مثواه. هنا اكرمي مثواه معناها ايه؟ معناها لها معاني كتير جدا، لان الاكرام معناه التوسع، التوسع في الاتيان بما ينفع، التوسع والاكثار مما يفيد، هذا يسمى اكرام. اكرمي مثواه، اكرمي مثواه، ده نداء الفطرة قفز على لسانه. نداء الفطرة بيقول له ايه؟ بيقول انا مشتاق ومحتاج ومتلهف الى ولد، نفسي عيل اربي. فاول ما شاف يوسف عليه السلام قال لها لا لا لا، ده مش هيمشي من عندنا، ده هيقعد معنا ويستقر، لان معنى كلمة الثواء، الثواء المستقر. فقالهاش اكرمي المضيفة، اكرمي اوضة النوم، لا، ولا اكرميه. لو قال اكرميه يبقى هو لوحده بس هيقع عليه الكرم، لكن بالغ في الكرم قال ده المكان كل متقلب ليوسف أكرميه، متقلب في ثياب فأكرمي ثيابه، في طعام فأكرمي طعامه، في منام فأكرمي منامه، في كل حركة، في كل متقلب ومكان يكون فيه يوسف أكرميه. وكمان اجعليه مثوى، يعني ايه مستقر، يعني ايه يصلح للقرار فيه، ما تجعلهوش ناقص منه اي حاجة، ما يشتكيش مرة مثلا ما يقولش الباب الشباك بتاعي ما بيدخلش الشمس، ما بيدخلش هوا، ما بلاقيش جنينة اقعد فيها، ما بلاقيش مكان لا ما فيش، ده كل مكان يأوي اليه يوسف ويحتاج اليه يوسف اكرميه، لان هذا سيكون مستقرا، هذا سيبقى عندنا، اكرمي مثواه. فهذا فيه الطمع وبيان اللهف على يوسف الا يعني يذهب الى غيره ولا يتركه الى احد سواه ابدا، فقد تعلق به ملكه من قلبه، وهذا من فضل الله. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وكذلك مكننا ليوسف في الارض، ده هو مكن له في الارض اللي هي في مصر، ومكن له في قلوب من حوله واولهم العزيز، حتى يظهر الله عز وجل فضله على الصابرين وعلى المحسنين. ولذلك قال والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. استكمل هذا في لقاء اخر، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.